إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في شرح كتاب الحدود من موطأ الإمام مالك إلى قول الإمام: ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت، فأتي بصوت مكسور، فقال: فوق هذا. فأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته، فقال: دون هذا. فأتي بصوت قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد، ثم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. قال: حدثني مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد الحد، ثم نفي إلى فدك. قال مالك: في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول: لم أفعل، وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره، إن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد، وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين: إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها، وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد، فإن قام على اعترافه أقيم عليه الحد. قال مالك: الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا.
نعم. أقول: هذا الباب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا، أورد فيه الإمام رحمه الله ما يدل على أن المستحب والأفضل لمن ابتلي بشيء من هذه القاذورات أن يستر على نفسه. ابتلي بشيء من هذه القاذورات يعني ما استقبح من الأقوال ومن الأفعال، إذا ستر الله عز وجل عليه فليستر نفسه بستر الله ولا يفضح نفسه. أورد في هذا الباب حديث عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث، هذا الحديث والحديث الذي بعده قصة أبي بكر فيها مسائل. المسألة الأولى قوله أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا، أقول في هذا الحديث هذا الرجل مبهم، والذي يبدو من سياق هذا الحديث أن هذا الرجل كان بكرا ولم يكن ثيبا، فإنه اقتصر فيه على الجلد، فهو غير ماعز الأسلمي، لأن ذاك كان ثيبا وكان حده الرجم، فهذا آخر اعترف على نفسه، أبهم اسمه، ويبدو أنه كان بكرا لم يكن قد أحصن قبل ذلك، دل عليه أن حده كان الجلد بالصوت. المسألة الثانية فيه أن الصوت الذي يجلد به المحدود لا ينبغي أن يكون جديدا صلبا قاسيا، ولا ينبغي أن يكون ضعيفا مهترئا لا يؤدي الوجع المقصود من الضرب، إنما يكون وسط بين الشديد القاسي وبين اللين الرخو، يكون وسطا بين هذا وبين هذا. وذكر في الحديث أنه أتي بصوت جديد له ثمرة، يعني المقصود بالثمرة طرف الصوت محل اللوية والربط، طرف الصوت محل اللوية والربط، فشبهت بالثمرة، شبهت بالثمرة تكون في طرفه، لأنه جديد كانت الثمرة قاسية وصلبة، فلو ضرب بها لآذت المحدود، لآذت المحدود. نحن نريد أن نضربه 100 ضربة، لكن لا نريد أن نميته وأن نؤذيه، نضربه ونعاقبه، لكن ما نريد أن نميته وأن نؤذيه ونتسبب له بضرر زايد عن الحد. ولذلك ينبغي أن يكون الصوت بين الرخو وبين الصلب الجديد القاسي، حتى ذكر العلماء أن حد الجلد لا ينبغي على الجالد أن يرفع يده حتى يبدو بياض إبطيه، إنما يرفع يده هكذا. ولذلك عندنا رأيتهم لما يقيموا الحد يضعوا أيديهم هكذا ويمسك الصوت هكذا ويضرب حتى لا ترتفع اليد عالية وتكون الضربة قد توجع وقد تهلك وقد تسبب ضرر زائد. المسألة التالية قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. أقول هذه الكلمة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تبين أن الله سبحانه وتعالى يحب الستر، وأن الله عز وجل من مقاصده في هذا الشرع اليسر ورفع الحرج، حتى في الحدود ما دام الله ستر عليك فتب إلى الله وارجع إلى الله عز وجل من هذا الخطأ الذي كنت فيه، واستر ما بينك وبين الناس، لا تفضح نفسك، فإن الله حيي ستير يحب الستر، فإن الله حيي ستير يحب الستر. إذا الإنسان ابتلي بسرقة، إذا الإنسان ابتلي بزنا، إذا الإنسان ابتلي بأي أمر فليتب إلى الله وليتحلل من هذا الذنب بالتوبة. ومعلوم أن التوبة لها شروط 6 ذكرها العلماء. الشرط الأول الإخلاص، أن يكون الإنسان مخلصا فيها لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب. الشرط الثالث الندم على ما فات. الشرط الرابع العزم على عدم العود. الشرط الخامس التحلل من أصحاب الذنب إذا أمكن، بحيث لا يترتب على هذا التحلل ضرر أكبر. الشرط السادس أن تقع التوبة في محلها وفي وقتها، ومعلوم أن وقت التوبة ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها، أو تطلع الشمس من مغربها، ما لم يغرغر يعني ما لم تبلغ الروح عند النزع إلى الحلقوم، لأنه عندها سينكشف له العالم الأخرى، وفي حينئذ لا تقبل منه التوبة، فإن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، وفي الحديث الآخر ما لم تطلع الشمس من مغربها، ما لم تطلع الشمس من مغربها. فهذه شروط التوبة، فليتب إلى الله عز وجل. وهذا الحديث يبين لكم أن من سمات هذه الشريعة السماحة واليسر ورفع الحرج حتى في الحدود، حتى في الحدود ظهر في هذا الحديث اليسر والسماحة ورفع الحرج في طريقة الضرب بالصوت والصوت كيف يكون، وفي حثه عليه الصلاة والسلام الناس على أن يستتروا بستر الله من هذه القاذورات، وأن ينتهوا عن الوقوع في ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وهذه يعني من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتبصر بها. مر معنا في قصة ماعز لما حصل منه ما حصل وجاء يستشير أبا بكر، فأشار عليه أبو بكر بأن يستر على نفسه، فنفسه لم ترتاح فذهب يستشير عمر، فأشار عليه عمر بأن يستر على نفسه، فنفسه لم ترتاح
فذهب إلى رجل من قبيلته يقال له هزال، فقال ما أرى إلا أن تذهب إلى رسول الله. فلما بلغ الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحاكم الوالي الذي من مسؤوليته إقامة الحدود، ما كان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يقيم الحد، إلا أن يقيم الحد، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قوله: فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. يعني إن كان زاني وكان بكر كتاب الله عليه الجلد، إن كان زاني وكان ثيب كتاب الله عليه الرجم، إن كان سارق وبلغ في السرقة نصاب السرقة وثبتت السرقة عليه، فإننا نقيم عليه كتاب الله في السارق وهو القطع، وهكذا نقيم، وإن كان قاذفا نقيم عليه حد القذف، فنقيم كل ما جاء في كتاب الله من هذه الحدود. وإلا فإن الإنسان ينبغي أن يستر نفسه ما استطاع، ينبغي أن يستر نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الرجل الذي زنى بجارية أو ببكر بنت صغيرة بكر، وهو كان بكرا أيضا ما كان قد أحصن، فأقام عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه الحد، أقام عليه الحد وكان قد اعترف على نفسه، فأقام عليه أبو بكر الصديق الحد فجلده ونفاه إلى فدك. فدك منطقة بعد المدينة بين خيبر، جهة خيبر، جهة خيبر كان فيها أرض للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي ورد ذكرها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن السيدة فاطمة جاءت تطالب بهذه الأرض في زمن أبي بكر وبإرثها منه، وأخبرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء لا يورثون ولا يورثون، لا يورثون، أن الأنبياء لا يورثون. هذه فدك جعلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه محلا لنفي هذا الشاب، والقضية في النفي مرجعها إلى الإمام، فإذا غلب على ظن الإمام أنه لا يترتب على نفي البكر إذا زنى بعد جلده، يعني أن يجلد ثم يريد أن ينفي، إذا غلب على ظنه أنه لا يترتب على هذا ضرر ولا فتنة فإنه ينفيه، ويعني ينظر في المكان الذي ينفيه إليه، وإن ترتب على ذلك ضرر اتخذ من الإجراءات ما يقوم مقام ذلك، والله المستعان. مسألة. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم أفعل، قال الإمام: فإنه يقبل كلامه إذا ذكر سببا، يعني مقبول في الجملة في تراجعه، يقبل تراجعه، لأنه أصلا ما ثبت عليه الحد إلا باعترافه، فالرجع عن اعترافه قبل رجوعه. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر برجم ماعز الأسلمي ووضعوا ماعز للرجم، لما أحس بوجع الحجارة على نفسه هرب، فلما هرب طارده الصحابة، فشهده أحد الصحابة في هروبه وكان بيده عظمة من عظم الجمل، أخذها ورماه بها فألقاه على الأرض، فجاءوا عليه وأكملوا الرمي. لما بلغ الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو تركتموه لعله يرجع، لعله يرجع. طبعا الصحابة لا شيء عليه لأنه إلى ذاك الوقت لم يرجع عن إقراره، لكن الشاهد عندنا هنا أن الرسول قال لعله يرجع، لعله يرجع، فالحد لم يثبت في حقه إلا بالإقرار، فإذا رجع عن الإقرار بطل قيام الحد عليه. ولذلك إذا تراجع عن الإقرار وذكر سببا في الإقرار يجعله يرجع عن هذا الأمر، فإننا نقول أنه رجع ونقبل كلامه ولا نقيم عليه الحد. يقول الإمام: فالذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم أفعل وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره، أن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد. وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين، إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها أنه يعني فعل الزنا، وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد. فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد، يعني فإن رجع لا يقام عليه الحد. مسألة قال مالك الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا. العبد إذا زنى لا يرجم، العبد إذا زنى لا يرجم إنما يجلد. طب هل ينفى؟ الجواب لا ينفى. ليش؟ لأن نفي يتضرر منه مالكه صاحبه، لأن نفي يتضرر منه مالكه، فالعبد يجلد ولا ينفى حتى لا تضرر بذلك من يملكه. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى: باب جامع ما جاء في حد الزنا. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: والضفير الحبل. قال: حدثني مالك عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها، فجلده عمر بن الخطاب ونفاه، ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش أن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50-50 في الزنا.
هذا باب الجامع في حد الزنا على طريقة الإمام مالك رحمه الله في التصنيف. إذا عقد باب الجامع يعني هذا نهاية ما يتعلق بهذا الموضوع، فتجدون في جملة أبواب تتعلق بموضوع واحد يكون آخرها باب جامع في كذا في نفس الموضوع. عادته أن يورد فيه ما فاته من المسائل أو مسائل لا تستقل بأن تفرد بباب فيجمعها في هذا الباب. هذا جامع في حد الزنا أورد فيه آثار لها وأحاديث لها حكم، آثار وأحاديث فيها المسائل التالية. المسألة الأولى قوله في الحديث حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. أقول قوله ولم تحصن يعني لم تكن عفيفة، لأن الجارية المملوكة ليس لها إحصان مثل المرأة الحرة، فالمرأة الحرة تحصن بأن تتزوج ويدخل عليها زوجها في عقد صحيح، لكن هذه مملوكة ما لها إحصان بالزواج. ولذلك العلماء يقولون هنا قوله ولم تحصن أو تحصن يعني لم تكن عفيفة، لم تصن نفسها عن الوقوع في الزنا، لم تصن نفسها عن الوقوع في الزنا. ولاحظوا جواب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول لما سئل عن الجارية بهذا الوصف ما أدار الحكم على الإحصان، أدار الحكم على كونها أمة، قال إذا زنت الأمة، وفي رواية إذا زنت أمت أحدكم الأولى فليجلدها، فإذا زنت الثانية فليجلدها، فإذا زنت الثالثة فليبيعها ولو بضفير. قوله ولو بضفير أي ولو بعقد شعر، ولو بحبل، يعني يتخلص منها ولو بأقل من ثمنها، يتخلص منها ولو بأقل من ثمنها. مسألة، هل نفهم من هذا الحديث أنه يسوغ للمسلمين إقامة الحدود على الناس الذين استوجبوا الحد؟ يعني نفترض أننا جماعة من المسلمين ما عندنا إمام، اللي فتنا لوضع طارئ، كنا جماعة في سفر أو أي وضع حصل، هل يسوغ لنا أن نقيم نحن الحد على من أوجب استدلالا بهذا الحديث؟ الجواب لا. عند أهل السنة والجماعة لا يجوز أن يقيم الحد أفراد المسلمين، لابد في إقامة الحد من وجود الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي هو الذي يستطيع الإتيان بجميع ضوابط إقامة الحد. فإن الحد مثلا إذا كان يحتاج إلى شهود وإلى بينة، من الذي ينظر في عدالة الشهود؟ من الذي يسمع كلام الشهود؟ من الذي ينظر في تحضيرها؟ من الذي هو الحاكم الشرعي؟ وقد يكون الأمر يحتاج إلى ضبط في صفة، في صفة في الزنا، في صفة في السرقة، وإلا ما يكون زنا وما يكون سرقة. من الذي يضبط ذلك؟ هو الحاكم الشرعي. فلا يسوغ لجماعة مسلمة بدون أمير أن تقيم الحدود. طيب ما جاء في هذا الحديث؟ أقول هذا خاص فقط في الزنا من الجارية إذا زنت وهي تحت ملك سيدها فقط. حتى القطع قالوا يرفع إلى ولي الأمر، ما يقيمه هو، ما يقيم هو قطع. إذا عبده سرق أو أمته سرقت من غيره يعني، لا يقيم هو حد السرقة، إنما يرفعه إلى ولي الأمر، لأن القطع يحتاج إلى يعني دراية ومعرفة حتى لا يؤدي إلى فساد، فهذا يرفعه إلى ولي الأمر ولا يقيمه هو. إذن لا نفهم من هذا الحديث عند أهل السنة والجماعة أنه يجوز لأفراد المسلمين بدون أمير، أو لجماعة من المسلمين بدون أمير وولي أمر، أن يقيموا الحدود. لا نفهم ذلك، لأن هذا من عمل ولي الأمر، هذا من عمل ولي الأمر. فإن إقامة الحدود تحتاج إلى أمور لا يستطيعها أفراد الناس. والغاية ما يدل عليه هذا الحديث جواز أن يقيم السيد على مملوكته حد الزنا بالجلد فقط، بالجلد فقط. أما ما عدا حد الزنا كحد السرقة أو غيره فهذا يرفع إلى ولي الأمر. مسألة قوله فليبيعها ولو بضفير، فليبيعها ولو بضفير، فيه أنه يجوز أن يبيع الإنسان الشيء بأقل من ثمنه. الأمر يطرأ عليه، هذا ما في إشكال، لكن الإشكال فين؟ أنه كيف يبيعها وهي زانية 3 مرات ها إلى غيره؟ كيف يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه؟ انتبهتوا الإشكال؟ يعني الإشكال أنه كيف يبيعها إلى غيره فيرضى لغيره ما لا يرضى لنفسه؟ نقول لا إشكال، لأنه لما يبيعها يخبر صاحب الذي يشتريها بأنه إنما باعها لأنها فعلت كذا، وأنه يرجو إن شاء الله إنها إذا كانت عنده أن تترك ما هي عليه وتتأدب، تترك ما هي عليه وتتأدب. وقد يقول قائل طيب ما مقصود البيع؟ لما لا يجلسها عنده لعله تتأدب؟ نقول لا، مدام تكرر منها الحال 3 مرات أصبح في بقائها فتنة وضرر على أهله أو على من معه أو على جماعته بسبب وجودها، لكن هو يبيعها إلى غيره بعيدا عنه لعلها تتأدب وترتدع، ويذكر له أنه إنما باعها بسبب أنها تكرر منها الزنا، أنها بسبب تكرر منها الزنا. في الحديث ورد أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لها جارية أما مملوكة، وأنها رضي الله عنها مرضت مرضا شديدا، فلما جاء الطبيب يعالجها قال هذه امرأة مسحورة، فنظروا فإذا جاريتها قد سحرتها لتقتلها، لأنها كانت عائشة قد دبرتها، يعني أخبرتها أنها إذا ماتت فهي حرة، يعني أنت حرة على دبر مني، يعني بعد موتي، فكانت تستعجل الموت عائشة، فعملت لها سحر لكي تقتلها. فلما تعافت عائشة من هذا وانفك ما بها قالت بيعوها لأسوأ العرب ملكة، بيعوها لأسوأ العرب ملكة. إيش يعني لأسوأ العرب ملكة أو لأشد العرب ملكة؟ يعني رجل شديد في تعامله مع الخدم، تتأدب من فعلها الذي فعلته، تتأدب من فعلها الذي فعلته. فمثل هذا نقوله أيضا في قضية بيع الجارية إذا زنت للمرة الثالثة. مسألة. ثم أورد أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها، فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. ففيه دليل أن المكره أو المكرهة على الزنا لا حد عليها، أنه لا حد عليها. مسألة. أورد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال أمرني عمر في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة. ولائد من ولائد الإمارة يعني جواري من الجواري الذين تحت رعاية الإمارة، إما من جواري يعني أموال الصدقة أو من أموال الغنائم أو كذا، أنهم تبع الإمارة، وقع منهم زنا فجلدهم. 100 ولا 50؟ قال 50-50. ليش؟ لأن الأمة حدها على النصف من حد الحرة، الأمة وكذا العبد المملوك حده على النصف من الحر، يجلد 50 بدل 100. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المغتصبة. قال مالك: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول قد استكرهت، أو تقول تزوجت، إن ذلك لا يقبل منها، وإنها يقام عليها الحد، إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة، أو على أنها استكرهت أو جاءت تدمى إن كانت بكرا، أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال، أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها. قال: فإن لم تأتي بشيء من هذا أقيم عليها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. قال مالك: والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض. قال: فإن ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة.
تقدم أن الزنا لا يثبت إلا بثلاث أمور: الأمر الأول البينة وهي 4 شهود، الأمر الثاني الإقرار على النفس بأن يقيم عليه حتى يقام عليه الحد ولا يتراجع، الأمر الثالث الحمل. ولما ذكرنا الحمل قلنا الحمل ليس على إطلاقه، فقد تأتي امرأة حامل ولا يثبت عليها معنى الزنا بأن تكون استكرهت أو اغتصبت أو حصل أمر ما تذكره، كأن تكون مثلا تزوجت برجل زواج سر ثم هرب ولديها ما يثبت أنه قد يرحمكم الله ولديها ما يثبت أنه قد تزوجها. فإذا جاءت المرأة حامل ولا زوج لها فلا نستعجل بالحكم على أنها زانية حتى ننظر في هذا الحمل كيف صار. فإن ذكرت استكراها أو اغتصابا أو أمرا من الأمور التي يحتمل معها صدقها، أو ادعت زواجا وأتت بما يثبته، فإنها في هذه الحالة لا تعامل معاملة الزانية ولا يقام عليها حد ويقبل منها ذلك، وإلا أقيم عليها الحد. ولذلك الحبل لا يعتبر دليلا مستقلا مطلقا على الزنا إلا بعد رعاية هذه الأحوال وهذه الأمور وهذا ما نبه عليه الإمام رحمه الله بعقده لهذا الباب. قال: لو ادعت أنه هي مغتصبة لابد أن تقوم هناك قرائن، مثلا أن يأتي شهود يشهدوا أنها جاءت تصرخ في تلك الليلة وأنها كذا وأنها أو أنها جاءت بدمائها على ثيابها وتقول جاءني من اغتصبني في الطريق أو عمل معي أو كذا، يعني أمر العادة أن المرأة تخشى فيه الفضيحة على نفسها، فإذا فعلت وجاءت بهذه الصورة فهذا قرين على أنها صادقة، فلو حصل حبل منها من هذا فإنها لا تعامل معاملة الزانية وإن حبلت بهذه الصفة وعلى هذه الطريقة. المسألة الثانية تنبه عليها الإمام أنه إذا حصل مثل ذلك وحملت المرأة وقلنا أنها لا تعامل معاملة الزانية، ها؟ قال فإنها تستبرئ رحمها بثلاث حيضات قبل أن تنكح، يعني قبل أن تتزوج، لأنه دخلت فيها نطفة ليست بوجه حق، فقد تحمل قد كذا، وما ينبغي للمسلم أن يسقي بمائه زرع غيره، فتستبرئ بثلاث حيضات، فإن شكت تنتظر حتى يزول هذا الشك، يعني تأخرت العادة لأمر أو لمرض أو لعلة، تنتظر حتى يحصل الاستبراء التام واليقين التام بأن رحمها ليس فيه شيء، لم يعلق به شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحد في القذف والنفي والتعريض. قال: حدثني مالك عن أبي الزناد أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية 80. قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء أهل أم جراء، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. قال: حدثني مالك عن زريق بن حكيم الأيلي أن رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنه استبطأه، فلما جاءه قال له: يا زاني. قال زريق: فاستعداني عليه، فلما أردت أن أجلده قال ابنه: والله لئن جلدته لأبوئن على نفسي بالزنا. فلما قال ذلك أشكل علي أمره، فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ أذكر له ذلك، فكتب إلى عمر أن أجز عفوه. قال زريق: وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا: أرأيت رجلا افتري عليه أو على أبويه وقد هلك أو أحدهما؟ قال: فكتب إلي عمر إن عفا فأجز عفوه في نفسه، وإن افتري على أبويه وقد هلك أو أحدهما فخذ له بكتاب الله إلا أن يريد سترا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة، فإذا كان على ما وصفت فعفى جاز عفوه. قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: في رجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد. قال مالك: وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد. قال: حدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم من بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن الرجلين استبى في زمان عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب، فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر الحد 80. قال مالك: لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض، يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا، فعلى من قال ذلك الحد تاما. قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد، وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد.
الآن انتهى الإمام رحمه الله من ما يتعلق بالزنا وبدأ في حد القذف. حد القذف أن يسب الرجل ويرميه بالزنا، وذهب بعض أهل العلم أنه يدخل في ذلك أيضا رميه باللواط، لكن كلام أهل العلم أن القذف هو رميه بالزنا، أن يقول أنه البعيد ابن زنا أو يشير إلى هذا المعنى. ذكر الإمام في الترجمة، قال: الحد في القذف والنفي والتعريض. القذف عرفناه أن يسبه بالزنا، فيقول: أنت بسلامتكم تكرموا أنت ابن زنا، أو يقول: يا زاني. خلاص، أو يقول يا زاني، فهذا القذف. النفي، ما هو النفي؟ أقول النفي له صورتان، أن يقول أنت لست ولد فلان، ما يذكر زنا لكن يذكر معنى الزنا بالنفي، يقول أنت لست ولد فلان، يقصد السبة، خلاص. أو أن يقول النفي والتعريض بصورة أخرى، بأن يقول أنا والله ما أمي زانية ولا أبوي زاني، فهنا نفى وعرض، نفى وعرض. كيف عرض؟ أقول حينما يقول أنا ليس أبي زاني ولا أمي زانية، كأنه يشير إلى أنك أنت المخاطب كذلك، صح ولا لا؟ فهذا نفي وتعريض. فالنفي له صورتان، الصورة الأولى يقول أنت لست ولد فلان، أنت لست ابن فلان، أو أن ينفي ويعرض فيقول أنا لست ابن زاني ولا أمي زانية، فهذا هو النفي والتعريض. ومن التعريض ما يكون صرفا في التعريض بدون نفي، ما يكون صرفا في التعريض بدون نفي، فيعرض بهذا الرجل، يقول مثلا هناك أناس ليسوا يعني أبناء أبائهم صليبة أو حقيقة، أو يأتي بكلام فيه تعريض بأن هذا المخاطب تكرمه زاني أو ابن زنا، فهذا هو معنى القذف والتعريض والنفي، خلاص. طيب، حد الزنا حق الله فيه أكبر من حق العبد، ولذلك حتى في اللعان القضية كلها مع الله، يقول أشهد أربع، يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، خلاص. فحق الزنا حق الله فيه أعظم، ولذلك إذا بلغ للسلطان ما في يعني رجوع، انتهينا خلاص، الحد ثابت. القذف حق المقذوف فيه أقوى، حق المقذوف فيه أقوى، ولذلك لا يقام إلا إذا طالب به المقذوف، فإذا عفى وما أقامه وما طلبه صح عفوه وإن بلغ السلطان، لأنه ما طلب. يعني لو بلغ السلطان إن فلان قذف فلان وشهدت الشهود بهذا، ما يقول له تعالى بقيم عليك حد القذف، يقول له المقذوف يا أخي أنا قذفت وأنا أعفو عنه، انتهينا، انتهى الموضوع، خلاص. طيب، أورد الإمام رحمه الله في هذا الباب المسألة الأولى، مقدار حد القذف، مقدار حد القذف. المقذوف حده أن يجلد 80 جلدة إذا كان حرا، وعلى القاعدة العبد سيكون جلده 40، هذه القاعدة. لكن حصل أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أو رحمه الله، عمر بن عبد العزيز رأى أن هذا الحكم خاص بالزنا، بالجلد في الزنا، أما القذف فإنه يكون تاما، فلو أن عبدا مملوكا قذف حرا جلد العبد كجلد الحر، جلد العبد كجلد الحر 80 جلدة، 80 جلدة. فبين الراوي وهو عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان والخلفاء هلم جرة، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. فيكون هذا الذي فعله عمر اجتهاد منه، هذا الذي فعله عمر بن عبد العزيز اجتهاد منه، وإلا سنة الخلفاء أن الجلد في القذف من العبد المملوك كم؟ 40 جلدة، وذلك إذا قذف العبد رجلا حرا، أما لو قذف الحر عبدا فلا جلد عليه، لأنه ناقص الأهلية، لأن العبد المملوك ناقص الأهلية. المسألة التالية، أورد قصة عن زريق بن حكيم الأيلي أن رجلا يقال له مصباح إلى آخره. خلاصة القصة أن هذا الرجل استعان ابنا له ثم استبطأ، يعني تأخر عليه الولد ما جاء، فالأب يسب ولده، إيش يقول له؟ يقول له يا زاني. الأب سب ولده خلاص. فالزريق لما سمع هذا الكلام قال لمصباح أشهد معايا عليه أنه قذف ولده بالزنا، نرفع أمره للأمير. قال لولده يا زاني. فلما شافهم الولد يبغوا يأخذوا أبوه يجلدوه بسبب سبله، قال تتركوا أبويا وسيبوه في حاله، ولا أنا أروح أعترف على نفسي بأني أنا زنيت وخليكم تقيموا علي حد، واسلم أبويا. انتبهتوا كيف؟ والمقصود أنه الولد يقول هو أبويا سبني وأنا بدي أعفو، ما لكم صلاح؟ إن أصريت ولا تبغى تودوا أبويا تجلدوه، ترى أنا أخلي أبويا ما ينجلد وخلي نفسي أنا اللي انجلد، أعترف على نفسي بأني زاني، يلا وأقيموا علي حد الزنا وأبويا يسلم. فالأمير ارتبك زي ما هو متوقع، فأرسل إلى الخليفة، قال فكتب إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ، ذكر له ذلك، فكتب عمر أن أجز له عفوه، يعني أجز عفو الابن عن أبيه، خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، مدام هو عفو هو ما طالب فأنت إيش لك تسوي شهود تسوي، خلاص هو ما طالب وانتهى الموضوع، فأجز عفو الابن. فدل ذلك أن الحد في القذف حتى لو بلغ الحاكم من غير أن يأتي عن طريق من يطالب به وهو المقذوف، فإنه لا يمكنه أن يقيمه إلا أن يطالب به المقذوف أو لا يعفو، يرضى بأن يقام الحد على الذي قذفه. طيب المسألة التالية، قال وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا، أرأيت رجلا افترى عليه افتري عليه أو على أبويه وقد هلك أو أحدهما؟ قال فكتب إلي عمر إن عفى فأجز عفوه في نفسه، وإن افتري على أبويه وقد هلك أو أحدهما فخذ له بكتاب الله إلا أن يريد سترا، إلا أن يريد سترا. إيش؟ قال إذا أحد الناس سب أبوه أو أمه افتري عليهما وهما ميتان، فمن حقه أن يطالب بحد القذف وإن كان ميتين، فأفاد أن قذف الميت كقذف الحي، لأن المقصود في القذف نفي السبة والنقيصة عن الحي. فأنت لما تسب أبوه أو أمه أو جده فأنت في الحقيقة إنما تنتقصه، تسب الحي، فيرفع ترفع هذه النقيصة بإقامة حد القذف، بإقامة حد القذف، فلا يضر كون المسبوب ميتا الأب أو الجد، بشرط أن يطالب بقاء المقذوف بالحد، إن عفى طلبا للستر انتهى خلاص. طيب قال مالك ذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة، فإذا كان على ما وصفت فعفى جاز عفوه. المهم أنه إذا عفى ما يقام الحد. يشير مالك إلى أمر، يقول أحيانا الإنسان يعفو مع كون هذه سبة وشتيمة ورمي بالزنا وافتراء بالزنا، يقول أحيانا الإنسان يعفو لأمر آخر وهو أنه يخشى أن يحصل هناك بحث فيفتضح أمر كان مستورا، فإذا كان هذا المقصود خلاص يعفو انتهى الموضوع. فأنا أقول إذا عفى المقذوف انتهى الموضوع، سواء كان كذا أو لم يكن كذا مطلقا خلاص، لأنه هذا من حقه وهو الذي عفى ولم يطالب فانتهى الموضوع. لكن الإمام يشير إلى معنى قد يكون طارئ فهذا لا يؤثر أيضا، فمن عفى على هذه الصفة فإنه عفوه مقبول من باب أولى من لم يعفو على هذه الصفة فإن عفوه مقبول. ولكن الإمام نبه على هذه الصفة لأنه قد يتوهم أن من عفى على هذه الصفة عفوه لا يصح، فنص الإمام على أن العفو على هذه الصفة يصح ويكون غيرها من باب أولى. مسألة. ثم أورد الإمام عن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: في رجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد. قال مالك: وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد. هذه مسألة مبحوثة العلماء فيها على قولين. القول الأول أن من قذف جماعة يجلد حد واحد إن طالب به واحد من الجماعة، إن طالب به واحد من الجماعة جلد حدا واحدا. يعني أفرض واحد قذف 10 جلوس بفم واحد بكلمة واحدة تكرموا، قال هؤلاء زنا مثلا وهم 10، هل يقام عليه 10 حدود أو يكفي حد واحد؟ القول الأول أنه إن طالب واحد من هؤلاء 10 أو طالب 10 بالحد إنما يحد حدا واحدا، إنما يحد حدا واحدا، لأنها كلمة في حق جماعتهم فتنتفي المعرة والسبة بإقامة الحد مرة واحدة. المذهب الثاني أن لكل واحد من هؤلاء 10 حق في الحد إذا طالب به، أن لكل واحد من هؤلاء 10 حق في الحد إذا طالب به، أما من لم يطالب فلا يحد عليه إلا من طالب، إلا من طالب. وهذه رواية عن أحمد، والأولى رواية عن الجمهور، والأولى من قول الجمهور قول مالك والشافعي وغيره، لكن هذه الثانية رواية عن أحمد. وجاءت رواية أخرى عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: يحد حدا واحدا عنهم، فإذا جاء من يطلب منهم الحد حد له، فإن لم يطلب أحد يكتفى بذاك الحد، الحد الواحد. الرواية الثانية إيش تقول؟ تقال يحد عن الجماعة بحد واحد إذا طالب أحدهم خلاص، فإذا جاء آخر بعد الذي طالب يطالب بحد حد له من أجله، وإلا خلاص اكتفي بمرح. هذا القول الآخر. الذي عليه الجمهور هو الأول، أنه لا يحد في الجماعة إلا حدا واحدا، إلا حدا واحدا. ليش؟ قالوا لأن القضية هي نفي السبة والمعرة عنهم بالكلمة التي رماهم بها، فإذا حد حدا واحدا بسبب ذلك انتفت الشبهة وزالت المعرة، انتفت السبة وزالت المعرة خلاص بهذا الحد. هذا هو المقصود من حد القذف. المسألة التالية أورد فيه أن رجلين استبى في زمان عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزاني ولا أمي. هذا نفي، لكنه نفي بمعنى التعريض. أبو بكر ذكي، عمر بن الخطاب ذكي، لكنه يعني لا يريد أن يظن في الناس السوء، ولا ما يخفى عليه رضي الله عنه، ما يخفى عليه، فقال له ما أرى إلا أنه مدح أبوه أمه. ما في شيء. قال لا، فاستشار أبو بكر الصحابة، فاستشار عمر الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا: قد كان له يا أمير المؤمنين أن يمدح أباه وأمه بغير هذا، ما يجي يمدحهم إلا بهذه الكلمة. وهذه ذكرنا بقصة أخرى، قصة الزبرقان بن بدر لما أتى بالحطيئة إلى عمر بن الخطاب، وقال الحطيئة: خذ لي حقي، قال لعمر: خذ لي حقي من الحطيئة. قال: وما ذاك؟ قال: يقول: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فأنت الطاعم الكاسي. قال: ما أراه إلا مدحك، فأنت يأتيك الطعام إلى حدك وتكسو إلى حدك. فقال الزبرقان بن بدر: أما كان في مدحه لي إلا أن يجعلني كالعاجز الطريح الذي يؤتى إليه بالطعام والكساء ولا يستطيع شيئا؟ فسأل عمر فقالوا سأل حسان بن ثابت فقال عمر لقد أخذع له في الهجاء، يعني يصفه بأنه عاجز يؤتى له بالطعام والكساء وهو لا يستطيع أن يعمل شيئا، فهو لا يكتسب ولا يسعى ولا يعمل، فاقعد فأنت الطاعم الكاسي. فلما عرف هكذا عمر ورأى أن القضية فيها يعني معرة، طبعا ما فيها حد، فعزرهم فرمى الحطيئة في بئر سجنهم في قعر مظلمة حتى مرت أيام يقال شهر. تقول الرواية فكتب الحطيئة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستعطفه في أبيات منها قوله ماذا تقول لأطفال بذي زغب ماذا تقول لأطفال بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فارحم. ها إيش إيش هداك الله من عمر. فبكى عمر لما سمع القصيدة وأخرجه من البئر وقال لا تعد إلى مثلها. الشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع بيت الحطيئة قال ما أراه إلا مدحك، حسن ظن، ما هو غباء، عمر يفهم ولكن يقدم حسن الظن حتى لا يؤخذ الناس بالريبة، لا يؤخذ الناس بالريبة. والشاعر يقول ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد القوم المتغابية، عمر من هذا القبيل. مثلها هنا قال ما أمي بزانية ولا أبي بزانية، أو لا أبي ما أبي بزاني ولا أمي بزانية، قال ما أراه إلا مدح أباه وأمه، قالوا قد كان له يا أمير المؤمنين أن يمدح أباه وأمه بغير هذا. فلما قالوا هكذا أخذه وحده القذف، أخذه وحده حد القذف. مسألة، قال مالك لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض، يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا، فعلى من قال ذلك الحد تاما إذا كان حرا يعني. قال مالك الأمر عندنا إذا نفى رجلا عن أبيه فإن عليه الحد، وإن كانت أم الذي نفى مملوكة فإن عليه الحد، يعني يقول العبرة بالأب وهو ثابت نسبه للأب وإن كانت أمه جارية، وإن كانت أمه جارية. نأخذ الباب اللي يليه ولا في أسئلة في شيء؟ هات نسلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل حديث إقامة حد الجلد على الجارية الزانية من قبل سيدها يدخل فيه الغلام أم هو خاص بالنساء دون الرجال؟
الذي ورد في هذا الحديث الجارية، أما العبد المملوك الغلام المملوك إذا زنى فلم يرد فيه شيء، لم يرد فيه شيء، والحكمة في هذا ظاهرة، فإن زنا الأمة المملوكة المرأة المملوكة ليس كزنا العبد أو الغلام المملوك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز للوالدة أن تعطي زكاة المال إلى ابنها الذي يعول أسرة ولم يستلم مرتبه منذ فترة وهو يسكن في بيت خاص به؟
نعم، يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لولدها المتزوج إذا كان فقيرا أو مسكينا أو متصفا بأوصاف مصارف الزكاة المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على الآية. والجمهور يقولون لا يجوز للمسلم أن يخرج زكاته لأصوله أو لفروعه، لأصوله أو لفروعه، خلاص. وهذا الولد من فروع هذه الأم، لكن العادة والأصل أن المرأة لا تجب عليها نفقة الآخرين، إنما هي نفقتها واجبة على زوجها، فإن لم يكن له زوج فنفقتها واجبة على أولادها أو على من يعيلها من أوليائها. فهذه المرأة إذا أخرجت زكاتها لولدها لا تدخل في ضمن هذه القاعدة، على أن كلام أبو عبيد كلام أبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال في هذه المسألة يشير إشارة إلى أن القضية في هذا الموضوع ترجع إلى وجوب النفقة، فمن كان من الأصول، فمن كان يريد إخراج زكاة ماله وكان من أصوله من تجب عليه نفقته أو كان من فروعه من تجب عليه نفقته لا يعطيهم الزكاة لأن نفقتهم عليه، فأفاد أن من لا نفق عليه لغيره يجوز إعطاءه من الزكاة وإن كان من الأصول أو الفروع. وهذا الذي يظهر رجحانه عندي، لأن الآية التي ذكرت مصارف الزكاة ذكرت هذه المصارف بهذه الأوصاف ولم تقيدها بكونهم أصول أو فروع، والذي جاء في الشرع وجوب النفقة، فما كان خارجا عن النفقة ولم يكن مخرجا لهم عن صفة مصارف الزكاة، عن صفة من صفات مصارف الزكاة، فإنه يجوز إعطاء الزكاة فيهم، والله أعلم. نعم، حياكم الله. السلام عليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في شرح كتاب الحدود من موطأ الإمام مالك إلى قول الإمام ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت، فأتي بصوت مكسور، فقال: فوق هذا. فأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته، فقال: دون هذا. فأتي بصوت قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد، ثم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. قال: حدثني مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد الحد، ثم نفي إلى فدك. قال مالك: في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول: لم أفعل، وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره، إن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد، وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين: إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها، وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد، فإن قام على اعترافه أقيم عليه الحد. قال مالك: الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا.
نعم، أقول: هذا الباب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا أورد فيه الإمام رحمه الله ما يدل على أن المستحب والأفضل لمن ابتلي بشيء من هذه القاذورات أن يستر على نفسه. ابتلي بشيء من هذه القاذورات، يعني ما استقبح من الأقوال ومن الأفعال. إذا ستر الله عز وجل عليه فليستر نفسه بستر الله ولا يفضح نفسه. أورد في هذا الباب حديث عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث، هذا الحديث والحديث الذي بعده قصة أبي بكر فيها مسائل. المسألة الأولى قوله أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا، أقول في هذا الحديث هذا الرجل مبهم، والذي يبدو من سياق هذا الحديث أن هذا الرجل كان بكرا ولم يكن ثيبا، فإنه اقتصر فيه على الجلد، فهو غير ماعز الأسلمي، لأن ذاك كان ثيبا وكان حده الرجم، فهذا آخر اعترف على نفسه، أبهم اسمه، ويبدو أنه كان بكرا لم يكن قد أحصن قبل ذلك، دل عليه أن حده كان الجلد بالصوت. المسألة الثانية فيه أن الصوت الذي يجلد به المحدود لا ينبغي أن يكون جديدا صلبا قاسيا، ولا ينبغي أن يكون ضعيفا مهترئا لا يؤدي الوجع المقصود من الضرب، إنما يكون وسط بين الشديد القاسي وبين اللين الرخو، يكون وسطا بين هذا وبين هذا. وذكر في الحديث أنه أتي بصوت جديد له ثمرة، يعني المقصود بالثمرة طرف الصوت محل اللوية والربط، فشبهت بالثمرة تكون في طرفه، لأنه جديد كانت الثمرة قاسية وصلبة، فلو ضرب بها لآذت المحدود. نحن نريد أن نضربه 100 ضربة، لكن لا نريد أن نميته وأن نؤذيه، نضربه ونعاقبه، لكن ما نريد أن نميته وأن نؤذيه ونتسبب له بضرر زايد عن الحد. ولذلك ينبغي أن يكون الصوت بين الرخو وبين الصلب الجديد القاسي، حتى ذكر العلماء أن حد الجلد لا ينبغي على الجالد أن يرفع يده حتى يبدو بياض إبطيه، إنما يرفع يده هكذا. ولذلك عندنا رأيتهم لما يقيموا الحد يضع أيديهم هكذا ويمسك الصوت هكذا ويضرب حتى لا ترتفع اليد عاليا وتكون الضربة قد توجع وقد تهلك وقد تسبب ضرر زائد. المسألة التالية قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. أقول هذه الكلمة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تبين أن الله سبحانه وتعالى يحب الستر، وأن الله عز وجل من مقاصده في هذا الشرع اليسر ورفع الحرج، حتى في الحدود ما دام الله ستر عليك فتب إلى الله وارجع إلى الله عز وجل من هذا الخطأ الذي كنت فيه، واستر ما بينك وبين الناس، لا تفضح نفسك، فإن الله حي ستير يحب الستر. إذا الإنسان ابتلي بسرقة، إذا الإنسان ابتلي بزنا، إذا الإنسان ابتلي بأي أمر فليتب إلى الله وليتحلل من هذا الذنب بالتوبة. ومعلوم أن التوبة لها شروط 6 ذكرها العلماء. الشرط الأول الإخلاص، أن يكون الإنسان مخلصا فيها لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب. الشرط الثالث الندم على ما فات. الشرط الرابع العزم على عدم العود. الشرط الخامس التحلل من أصحاب الذنب إذا أمكن، بحيث لا يترتب على هذا التحلل ضرر أكبر. الشرط السادس أن تقع التوبة في محلها وفي وقتها، ومعلوم أن وقت التوبة ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح عند النزع إلى الحلقوم، لأنه عندها سينكشف له العالم الأخرى، وفي حينئذ لا تقبل منه التوبة، فإن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، وفي الحديث الآخر ما لم تطلع الشمس من مغربها، ما لم تطلع الشمس من مغربها. فهذه شروط التوبة، فليتب إلى الله عز وجل. وهذا الحديث يبين لكم أن من سمات هذه الشريعة السماحة واليسر ورفع الحرج حتى في الحدود، حتى في الحدود ظهر في هذا الحديث اليسر والسماحة ورفع الحرج في طريقة الضرب بالصوت والصوت كيف يكون، وفي حثه عليه الصلاة والسلام الناس على أن يستتروا بستر الله فيها من هذه القذورات، وأن ينتهوا عن الوقوع في ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وهذه يعني من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتبصر بها. مر معنا في قصة ماعز لما حصل منه ما حصل وجاء يستشير أبا بكر، فأشار عليه أبو بكر بأن يستر على نفسه، فنفسه لم ترتاح فذهب يستشير عمر، فأشار عليه عمر بأن يستر على نفسه، فنفسه لم ترتاح فذهب إلى رجل من قبيلته يقال له هزال، فقال ما أرى إلا أن تذهب إلى رسول الله. فلما بلغ الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحاكم الوالي الذي من مسؤوليته إقامة الحدود، ما كان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يقيم الحد، إلا أن يقيم الحد، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قوله: فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. يعني إن كان زاني وكان بكر كتاب الله عليه الجلد، إن كان زاني وكان ثيب كتاب الله عليه الرجم، إن كان سارق وبلغ في السرقة نصاب السرقة وثبتت السرقة عليه، فإننا نقيم عليه كتاب الله في السارق وهو القطع، وهكذا نقيم، وإن كان قاذفا نقيم عليه حد القذف، فنقيم كل ما جاء في كتاب الله من هذه الحدود. وإلا فإن الإنسان ينبغي أن يستر نفسه ما استطاع، ينبغي أن يستر نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الرجل الذي زنى بجارية أو ببكر بنت صغيرة بكر، وهو كان بكرا أيضا ما كان قد أحصن، فأقام عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه الحد، أقام عليه الحد وكان قد اعترف على نفسه، فأقام عليه أبو بكر الصديق الحد فجلده ونفاه إلى فدك. فدك منطقة بعد المدينة بين خيبر، جهة خيبر، جهة خيبر كان فيها أرض للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي ورد ذكرها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن السيدة فاطمة جاءت تطالب بهذه الأرض في زمن أبي بكر وبإرثها منه، وأخبرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء لا يورثون ولا يورثون، لا يورثون، أن الأنبياء لا يورثون. هذه فدك جعلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه محلا لنفي هذا الشاب، والقضية في النفي مرجعها إلى الإمام، فإذا غلب على ظن الإمام أنه لا يترتب على نفي البكر إذا زنى بعد جلده، يعني أن يجلد ثم يريد أن ينفي، إذا غلب على ظنه أنه لا يترتب على هذا ضرر ولا فتنة، فإنه ينفيه ويعني ينظر في المكان الذي ينفيه إليه، وإن ترتب على ذلك ضرر اتخذ من الإجراءات ما يقوم مقام ذلك، والله المستعان. مسألة. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم أفعل، قال الإمام: فإنه يقبل كلامه إذا ذكر سببا، يعني مقبول في الجملة في تراجعه، يقبل تراجعه، لأنه أصلا ما ثبت عليه الحد إلا باعترافه، فالرجع عن اعترافه قبل رجوعه. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر برجم ماعز الأسلمي ووضعوا ماعز للرجم، لما أحس بوجع الحجارة على نفسه هرب، فلما هرب طارده الصحابة، فشاهده أحد الصحابة في هروبه وكان بيده عظمة من عظم الجمل، أخذها ورماه بها فألقاه على الأرض، فجاءوا عليه وأكملوا الرمي. لما بلغ الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو تركتموه لعله يرجع، لعله يرجع. طبعا الصحابة لا شيء عليه لأنه إلى ذاك الوقت لم يرجع عن إقراره، لكن الشاهد عندنا هنا أن الرسول قال لعله يرجع، لعله يرجع، فالحد لم يثبت في حقه إلا بالإقرار، فإذا رجع عن الإقرار بطل قيام الحد عليه. ولذلك إذا تراجع عن الإقرار وذكر سببا في الإقرار يجعله يرجع عن هذا الأمر، فإننا نقول أنه رجع ونقبل كلامه ولا نقيم عليه الحد. يقول الإمام في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم أفعل وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره، أن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد، وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين، إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها أنه يعني فعل الزنا، وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد، فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد، يعني فإن رجع لا يقام عليه الحد. مسألة قال مالك الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا، العبد إذا زنى لا يرجم، العبد إذا زنى لا يرجم إنما يجلد. طب هل ينفى؟ الجواب لا، لا ينفى. ليش؟ لأن نفي يتضرر منه مالكه صاحبه، لأن نفي يتضرر منه مالكه، فالعبد يجلد ولا ينفى حتى لا تضرر بذلك من يملكه. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى باب جامع ما جاء في حد الزنا. قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. قال يحيى سمعت مالكا يقول والضفير الحبل. قال حدثني مالك عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش أن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50-50 في الزنا.
هذا باب الجامع في حد الزنا على طريقة الإمام مالك رحمه الله في التصنيف، إذا عقد باب الجامع يعني هذا نهاية ما يتعلق بهذا الموضوع، فتجدون في جملة أبواب تتعلق بموضوع واحد يكون آخرها باب جامع في كذا في نفس الموضوع، عادته أن يورد فيه ما فاته من المسائل أو مسائل لا تستقل بأن تفرد بباب فيجمعها في هذا الباب. هذا جامع في حد الزنا أورد فيه آثار لها وأحاديث لها حكم، آثار وأحاديث فيها المسائل التالية، فيها المسائل التالية. المسألة الأولى قوله في الحديث حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. أقول قوله ولم تحصن يعني لم تكن عفيفة، لأن الجارية المملوكة ليس لها إحصان مثل المرأة الحرة، فالمرأة الحرة تحصن بأن تتزوج ويدخل عليها زوجها في عقد صحيح، لكن هذه مملوكة ما لها إحصان بالزواج. ولذلك العلماء يقولون هنا قوله ولم تحصن أو تحصن، يعني لم تكن عفيفة، لم تصن نفسها عن الوقوع في الزنا، لم تصن نفسها عن الوقوع في الزنا. ولاحظوا جواب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول لما سئل عن الجارية بهذا الوصف ما أدار الحكم على الإحصان، أدار الحكم على كونها أمة، قال إذا زنت الأمة، وفي رواية إذا زنت أمة أحدكم الأولى فليجلدها، فإذا زنت الثانية فليجلدها، فإذا زنت الثالثة فليبيعها ولو بضفير. قوله ولو بضفير أي ولو بعقد شعر، ولو بحبل، يعني يتخلص منها ولو بأقل من ثمنها، يتخلص منها ولو بأقل من ثمنها. مسألة، هل نفهم من هذا الحديث أنه يسوغ للمسلمين إقامة الحدود على الناس الذين استوجبوا الحد؟ يعني نفترض أننا جماعة من المسلمين ما عندنا إمام، اللي فتنا لوضع طارئ، كنا جماعة في سفر أو أي وضع حصل، هل يسوغ لنا أن نقيم نحن الحد على من أوجب استدلالا بهذا الحديث؟ الجواب لا، عند أهل السنة والجماعة لا يجوز أن يقيم الحد أفراد المسلمين، لابد في إقامة الحد من وجود الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي هو الذي يستطيع الإتيان بجميع ضوابط إقامة الحد. فإن الحد مثلا إذا كان يحتاج إلى شهود وإلى بينة، من الذي ينظر في عدالة الشهود؟ من الذي يسمع كلام الشهود؟ من الذي ينظر في تحضيرها؟ من الذي هو الحاكم الشرعي؟ وقد يكون الأمر يحتاج إلى ضبط في صفة، في صفة في الزنا، في صفة في السرقة، وإلا ما يكون زنا وما يكون سرقة. من الذي يضبط ذلك؟ هو الحاكم الشرعي. فلا يسوغ لجماعة مسلمة بدون أمير أن تقيم الحدود. طيب ما جاء في هذا الحديث؟ أقول هذا خاص فقط في الزنا من الجارية إذا زنت وهي تحت ملك سيدها فقط، حتى القطع قالوا يرفع إلى ولي الأمر، ما يقيمه هو، ما يقيم هو قطع. إذا عبده سرق أو أمته سرقت من غيره، يعني لا يقيم هو حد السرقة، إنما يرفعه إلى ولي الأمر، لأن القطع يحتاج إلى يعني دراية ومعرفة حتى لا يؤدي إلى فساد، فهذا يرفعه إلى ولي الأمر ولا يقيمه هو. إذن لا نفهم من هذا الحديث عند أهل السنة والجماعة أنه يجوز لأفراد المسلمين بدون أمير، أو لجماعة من المسلمين بدون أمير وولي أمر، أن يقيموا الحدود. لا نفهم ذلك، لأن هذا من عمل ولي الأمر، هذا من عمل ولي الأمر، فإن إقامة الحدود تحتاج إلى أمور لا يستطيعها أفراد الناس. والغاية ما يدل عليه هذا الحديث جواز أن يقيم السيد على مملوكته حد الزنا بالجلد فقط، أما ما عدا حد الزنا كحد السرقة أو غيره فهذا يرفع إلى ولي الأمر. مسألة، قوله فليبيعها ولو بضفير، فليبيعها ولو بضفير، فيه أنه يجوز أن يبيع الإنسان الشيء بأقل من ثمنه، الأمر يطرأ عليه، هذا ما في إشكال، لكن الإشكال فين؟ أنه كيف يبيعها وهي زانية 3 مرات ها؟ إلى غيره، كيف يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه؟ انتبهتوا الإشكال؟ يعني الإشكال أنه كيف يبيعها إلى غيره فيرضى لغيره ما لا يرضى لنفسه؟ نقول لا إشكال، لأنه لما يبيعها يخبر صاحب الذي يشتريها بأنه إنما باعها لأنها فعلت كذا، وأنه يرجو إن شاء الله إنها إذا كانت عنده أن تترك ما هي عليه وتتأدب، تترك ما هي عليه وتتأدب. وقد يقول قائل طيب ما مقصود البيع؟ لما لا يجلسها عنده لعله تتأدب؟ نقول لا، مدام تكرر منها الحال 3 مرات أصبح في بقائها فتنة وضرر على أهله أو على من معه أو على جماعته بسبب وجودها، لكن هو يبيعها إلى غيره بعيدا عنه لعلها تتأدب وترتدع، ويذكر له أنه إنما باعها بسبب أنها تكرر منها الزنا، أنها بسبب تكرر منها الزنا. في الحديث ورد أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لها جارية أما مملوكة، وأنها رضي الله عنها مرضت مرضا شديدا، فلما جاء الطبيب يعالجها قال هذه امرأة مسحورة، فنظروا فإذا جاريتها قد سحرتها لتقتلها، لأنها كانت عائشة قد دبرتها، يعني أخبرتها أنها إذا ماتت فهي حرة، يعني أنت حرة على دبر مني، يعني بعد موتي، فكانت تستعجل الموت عائشة فعملت لها سحر لكي تقتلها. فلما تعافت عائشة من هذا وانفك ما بها قالت بيعوها لأسوأ العرب ملكة، بيعوها لأسوأ العرب ملكة. إيش يعني لأسوأ العرب ملكة أو لأشد العرب ملكة؟ يعني رجل شديد في تعامله مع الخدم، تتأدب من فعلها الذي فعلته، فمثل هذا نقوله أيضا في قضية بيع الجارية إذا زنت للمرة الثالثة. مسألة. ثم أورد أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها، فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. ففيه دليل أن المكره أو المكرهة على الزنا لا حد عليها، أنه لا حد عليها. مسألة. أورد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال أمرني عمر في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة، ولائد من ولائد الإمارة يعني جواري من الجواري الذين تحت رعاية الإمارة، إما من جواري يعني أموال الصدقة أو من أموال الغنائم أو كذا أنهم تبع الإمارة، وقع منهم زنا فجلدهم 100 ولا 50؟ قال 50-50. ليش؟ لأن الأمة حدها على النصف من حد الحرة، الأمة وكذا العبد المملوك حده على النصف من الحر، يجلد 50 بدل 100. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المغتصبة. قال مالك الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول قد استكرهت أو تقول تزوجت، إن ذلك لا يقبل منها وإنها يقام عليها الحد إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة أو على أنها استكرهت أو جاءت تدمى إن كانت بكرا أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها. قال فإن لم تأتي بشيء من هذا أقيم عليها الحد ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. قال مالك والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض. قال فإن ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة.
تقدم أن الزنا لا يثبت إلا بثلاث أمور: الأمر الأول البينة وهي 4 شهود، الأمر الثاني الإقرار على النفس بأن يقيم عليه حتى يقام عليه الحد ولا يتراجع، الأمر الثالث الحمل. ولما ذكرنا الحمل قلنا الحمل ليس على إطلاقه، فقد تأتي امرأة حامل ولا يثبت عليها معنى الزنا بأن تكون استكرهت أو اغتصبت أو حصل أمر ما تذكره، كأن تكون مثلا تزوجت برجل زواج سر ثم هرب ولديها ما يثبت أنه قد يرحمكم الله ولديها ما يثبت أنه قد تزوجها. فإذا جاءت المرأة حامل ولا زوجة لها فلا نستعجل بالحكم على أنها زانية حتى ننظر في هذا الحمل كيف صار. فإن ذكرت استكراها أو اغتصابا أو أمرا من الأمور التي يحتمل معها صدقها أو جاء أو ادعت زواجا وأتت بما يثبته فإنها في هذه الحالة لا تعامل معاملة الزانية ولا يقام عليها حد ويقبل منها ذلك، وإلا أقيم عليها الحد. ولذلك الحبل لا يعتبر دليلا مستقلا مطلقا على الزنا إلا بعد رعاية هذه الأحوال وهذه الأمور وهذا ما نبه عليه الإمام رحمه الله بعقده لهذا الباب. قال لو ادعت أنه هي مغتصبة لابد أن تقوم هناك قرائن، مثلا أن يأتي شهود يشهدوا أنها جاءت تصرخ في تلك الليلة وأنها كذا وأنها أو أنها جاءت بدمائها على ثيابها وتقول جاءني من اغتصبني في الطريق أو عمل معي أو كذا، يعني أمر العادة أن المرأة تخشى فيه الفضيحة على نفسها، فإذا فعلت وجاءت بهذه الصورة فهذا قرينة على أنها صادقة، فلو حصل حبل منها من هذا فإنها لا تعامل معاملة الزانية وإن حبلت بهذه الصفة وعلى هذه الطريقة. المسألة الثانية تنبه عليها الإمام أنه إذا حصل مثل ذلك وحملت المرأة وقلنا أنها لا تعامل معاملة الزانية، ها؟ قال فإنها تستبرئ رحمها بثلاث حيضات قبل أن تنكح، يعني قبل أن تتزوج، لأنه دخلت فيها نطفة ليست بوجه حق فقد تحمل قد كذا، وما ينبغي للمسلم أن يسقي بمائه زرع غيره، فتستبرئ بثلاث حيضات. فإن شكت تنتظر حتى يزول هذا الشك، يعني تأخرت العادة لأمر أو لمرض أو لعلة، تنتظر حتى يحصل الاستبراء التام واليقين التام بأن رحمها ليس فيه شيء، لم يعلق به شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحد في القذف والنفي والتعريض. قال: حدثني مالك عن أبي الزناد أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية 80. قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء أهل مجراء، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. قال: حدثني مالك عن زريق بن حكيم الأيلي أن رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنه استبطأه، فلما جاءه قال له: يا زاني. قال زريق: فاستعداني عليه، فلما أردت أن أجلده قال ابنه: والله لئن جلدته لأبوئن على نفسي بالزنا. فلما قال ذلك أشكل علي أمره، فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ أذكر له ذلك، فكتب إلى عمر أن أجز عفوه. قال زريق: وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا: أرأيت رجلا افتري عليه أو على أبويه وقد هلك وأحدهما؟ قال: فكتب إلي عمر: إن عفا فأجز عفوه في نفسه، وإن افتري على أبويه وقد هلك أو أحدهما فخذ له بكتاب الله إلا أن يريد سترا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة، فإذا كان على ما وصفت فعفى جاز عفوه. قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد. قال مالك: وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد. قال: حدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم من بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن الرجلين استبى في زمان عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب، فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر الحد 80. قال مالك: لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض، يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا، فعلى من قال ذلك الحد تاما. قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد، وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد.
الآن انتهى الإمام رحمه الله مما يتعلق بالزنا، وبدأ في حد القذف. حد القذف أن يسب الرجل ويرميه بالزنا، أن يسب الرجل ويرميه بالزنا. وذهب بعض أهل العلم أنه يدخل في ذلك أيضا رميه باللواط، رميه باللواط، لكن كلام أهل العلم أن القذف هو رميه بالزنا، هو رميه بالزنا، أن يقول أنه البعيد ابن زنا أو يشير إلى هذا المعنى. ذكر الإمام في الترجمة، قال: الحد في القذف والنفي والتعريض. القذف عرفناه أن يسبه بالزنا، أن يسبه بالزنا فيقول: أنت بسلامتكم تكرموا أنت ابن زنا، أو يقول: يا زاني، خلاص، أو يقول: يا زاني. فهذا القذف. النفي، ما هو النفي؟ أقول النفي له صورتان: أن يقول أنت لست ولد فلان، ما يذكر زنا لكن يذكر معنى الزنا بالنفي، يقول أنت لست ولد فلان، يقصد السبة، خلاص. أو أن يقول النفي والتعريض بصورة أخرى، بأن يقول: أنا والله ما أمي زانية ولا أبوي زاني. فهنا نفى وعرض، نفى وعرض. كيف عرض؟ أقول حينما يقول أنا ليس أبي زاني ولا أمي زانية، كأنه يشير إلى أنك أنت المخاطب كذلك، صح ولا لا؟ فهذا نفي وتعريض. فالنفي له صورتان: الصورة الأولى يقول أنت لست ولد فلان، أنت لست ابن فلان، أو أن ينفي ويعرض فيقول: أنا لست ابن زاني ولا أمي زانية. فهذا هو النفي والتعريض. ومن التعريض ما يكون صرفا في التعريض بدون نفي، ما يكون صرفا في التعريض بدون نفي. فيعرض بهذا الرجل، يقول مثلا: هناك أناس ليسوا يعني أبناء أبائهم صليبة أو حقيقة، أو يأتي بكلام فيه تعريض بأن هذا المخاطب تكرمه زاني أو ابن زنا. فهذا هو معنى القذف والتعريض والنفي، خلاص. طيب، حد الزنا حق الله فيه أكبر من حق العبد، ولذلك حتى في اللعان القضية كلها مع الله، يقول يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، خلاص. فحق الزنا حق الله فيه أعظم، ولذلك إذا بلغ للسلطان ما في يعني رجوع، انتهينا، خلاص، الحد ثابت. القذف حق المقذوف فيه أقوى، حق المقذوف فيه أقوى، ولذلك لا يقام إلا إذا طالب به المقذوف. فإذا عفى وما أقامه وما طلبه صح عفوه وإن بلغ السلطان، لأنه ما طلب. يعني لو بلغ السلطان إن فلان قذف فلان وشهدت الشهود بهذا، ما يقول له تعالى بقيم عليك حد القذف، يقول له المقذوف: يا أخي أنا قذفت وأنا أعفو عنه. انتهينا، انتهى الموضوع، خلاص. طيب، أورد الإمام رحمه الله في هذا الباب المسألة الأولى: مقدار حد القذف، مقدار حد القذف. المقذوف حده أن يجلد 80 جلدة إذا كان حرا، وعلى القاعدة العبد سيكون جلده 40، هذه القاعدة. لكن حصل أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أو رحمه الله، عمر بن عبد العزيز رأى أن هذا الحكم خاص بالزنا، بالجلد في الزنا، أما القذف فإنه يكون تاما. فلو أن عبدا مملوكا قذف حرا جلد العبد كجلد الحر، جلد العبد كجلد الحر 80 جلدة، 80 جلدة. فبين الراوي وهو عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان والخلفاء هلم جرة، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. فيكون هذا الذي فعله عمر اجتهاد منه، هذا الذي فعله عمر بن عبد العزيز اجتهاد منه، وإلا سنة الخلفاء أن الجلد في القذف من العبد المملوك كم؟ 40 جلدة، وذلك إذا قذف العبد رجلا حرا. أما لو قذف الحر عبدا فلا جلد عليه لأنه ناقص الأهلية، لأن العبد المملوك ناقص الأهلية. المسألة التالية، أورد قصة عن زريق بن حكيم الأيلي أن رجلا يقال له مصباح إلى آخره. خلاصة القصة أن هذا الرجل استعان ابنا له ثم استبطأ، يعني تأخر عليه الولد ما جاء، فالأب يسب ولده، الأب يسب ولده، إيش يقول له؟ يقول له: يا زاني. الأب سب ولده خلاص. فالزريق لما سمع هذا الكلام قال لمصباح: أشهد معايا عليه أنه قذف ولده بالزنا، نرفع أمره للأمير. قال لولده: يا زاني. فلما شافهم الولد يبغوا يأخذوا أبوه يجلدوه بسبب سبله، قال: تتركوا أبويا وسيبوه في حاله، ولا أنا أروح أعترف على نفسي بأني أنا زنيت وخليكم تقيموا علي حد، ويسلم أبويا. انتبهتوا كيف؟ والمقصود أنه الولد يقول: هو أبويا سبني وأنا بدي أعفو، ما لكم صلاح، إن أصريت ولا تبغى تودوا أبويا تجلدوه، ترى أنا أخلي أبويا ما ينجلد وخلي نفسي أنا اللي انجلد، أعترف على نفسي بأني زاني، يلا وأقيموا علي حد الزنا وأبويا يسلم. فالأمير ارتبك زين ما هو متوقع، فأرسل إلى الخليفة، قال: فكتب إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ، ذكر له ذلك، فكتب عمر أن أجز له عفوه، يعني أجز عفو الابن عن أبيه، خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، مدام هو عفو هو ما طالب فأنت إيش لك تسوي شهود تسوي، خلاص هو ما طالب وانتهى الموضوع، فأجز عفو الابن. فدل ذلك أن الحد في القذف حتى لو بلغ الحاكم من غير أن يأتي عن طريق من يطالب به وهو المقذوف، فإنه لا يمكنه أن يقيمه إلا أن يطالب به المقذوف، أو لا يعفو، يرضى بأن يقام الحد على الذي قذفه. طيب، المسألة التالية، قال: وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا: أرأيت رجلا افترى عليه، افتري عليه أو على أبويه وقد هلك أو أحدهما؟ قال: فكتب إلي عمر: إن عفى فأجز عفوه في نفسه، وإن افتري على أبويه وقد هلك أو أحدهما فخذ له بكتاب الله إلا أن يريد سترا، إلا أن يريد سترا. إيش؟ قال: إذا أحد الناس سب أبوه أو أمه افتري عليهما وهما ميتان، فمن حقه أن يطالب بحد القذف وإن كان ميتين، فأفاد أن قذف الميت كقذف الحي، لأنه المقصود في القذف نفي السبة والنقيصة عن الحي. فأنت لما تسب أبوه أو أمه أو جده فأنت في الحقيقة إنما تنتقصه، تسب الحي، ترفع هذه النقيصة بإقامة حد القذف، بإقامة حد القذف، فلا يضر كون المسبوب ميتا، الأب أو الجد، بشرط أن يطالب بالقاء المقذوف بالحد، إن عفى طلبا للستر انتهى. خلاص. طيب قال مالك ذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة، فإذا كان على ما وصفت فعفى جاز عفوه. المهم أنه إذا عفى ما يقام الحد. يشير مالك إلى أمر، يقول أحيانا الإنسان يعفو مع كون هذه سبة وشتيمة ورمي بالزنا وافتراء بالزنا، يقول أحيانا الإنسان يعفو لأمر آخر وهو أنه يخشى أن يحصل هناك بحث فيفتضح أمر كان مستورا، فإذا كان هذا المقصود خلاص يعفو انتهى الموضوع. فأنا أقول إذا عفى المقذوف انتهى الموضوع، سواء كان كذا أو لم يكن كذا مطلقا خلاص، لأنه هذا من حقه وهو الذي عفى ولم يطالب فانتهى الموضوع. لكن الإمام يشير إلى معنى قد يكون طارئ فهذا لا يؤثر أيضا، فمن عفى على هذه الصفة فإنه عفوه مقبول، من باب أولى من لم يعفو على هذه الصفة فإن عفوه مقبول. ولكن الإمام نبه على هذه الصفة لأنه قد يتوهم أن من عفى على هذه الصفة عفوه لا يصح، فنص الإمام على أن العفو على هذه الصفة يصح ويكون غيرها من باب أولى. مسألة. ثم أورد الإمام عن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد، قال مالك وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد. هذه مسألة مبحوثة العلماء فيها على قولين. القول الأول أن من قذف جماعة يجلد حد واحد إن طالب به واحد من الجماعة، إن طالب به واحد من الجماعة جلد حدا واحدا. يعني أفرض واحد قذف 10 جلوس بفم واحد بكلمة واحدة، تكرموا قال هؤلاء زنا مثلا وهم 10، هل يقام عليه 10 حدود أو يكفي حد واحد؟ القول الأول أنه إن طالب واحد من هؤلاء 10 أو طالب 10 بالحد إنما يحد حدا واحدا، إنما يحد حدا واحدا لأنها كلمة في حق جماعتهم فتنتفي المعرة والسبة بإقامة الحد مرة واحدة. المذهب الثاني أن لكل واحد من هؤلاء 10 حق في الحد إذا طالب به، أن لكل واحد من هؤلاء 10 حق في الحد إذا طالب به، أما من لم يطالب فلا يحد عليه إلا من طالب، إلا من طالب. وهذه رواية عن أحمد، والأولى رواية عن والأولى من قول الجمهور قول مالك والشافعي وغيره، لكن هذه الثانية رواية عن أحمد. وجاءت رواية أخرى عن أحمد ابن حنبل رحمه الله قال يحد حدا واحدا عنهم، فإذا جاء من يطلب منهم الحد حد له، فإن لم يطلب أحد يكتفى بذاك الحد الواحد. الرواية الثانية إيش تقول؟ تقال يحد عن الجماعة بحد واحد إذا طالب أحدهم خلاص، فإذا جاء آخر بعد الذي طالب يطالب بحد حد له من أجله، وإلا خلاص اكتفي بمرح. هذا القول الآخر. الذي عليه الجمهور هو الأول أنه لا يحد في الجماعة إلا حدا واحدا، إلا حدا واحدا. ليش؟ قالوا لأن القضية هي نفي السبة والمعرة عنهم بالكلمة التي رماهم بها، فإذا حد حدا واحدا بسبب ذلك انتفت الشبهة وزالت المعرة، انتفهت السبة وزالت المعرة خلاص بهذا الحد. هذا هو المقصود من حد القذف. المسألة التالية أورد فيه أن رجلين استبى في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزاني ولا أمي. هذا نفي لكنه نفي بمعنى التعريض. أبو بكر ذكي، عمر بن الخطاب ذكي لكنه يعني لا يريد أن يظن في الناس السوء، ولا ما يخفى عليه رضي الله عنه، ما يخفى عليه. فقال له ما أرى إلا أنه مدح أبوه أمه، ما في شيء. قال لا، فاستشار أبو بكر الصحابة، فاستشار عمر الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا قد كان له يا أمير المؤمنين أن يمدح أباه وأمه بغير هذا، ما يجي يمدحهم إلا بهذه الكلمة. وهذه ذكرنا بقصة أخرى، قصة الزبرقان بن بدر لما أتى بالحطيئة إلى عمر بن الخطاب، وقال الحطيئة خذ لي حقي، قال لعمر خذ لي حقي من الحطيئة، قال وما ذاك؟ قال يقول دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فأنت الطاعم الكاسي. قال ما أراه إلا مدحك، فأنت يأتيك الطعام إلى حدك وتكسو إلى حدك. فقال الزبرقان بن بدر أما كان في مدحه لي إلا أن يجعلني كالعاجز الطريح الذي يؤتى إليه بالطعام والكساء ولا يستطيع شيئا؟ فسأل عمر، فقالوا سأل حسان بن ثابت، فقال عمر لقد أخذع له في الهجاء، يعني يصفه بأنه عاجز يؤتى له بالطعام والكساء وهو لا يستطيع أن يعمل شيئا، فهو لا يكتسب ولا يسعى ولا يعمل، فاقعد فأنت الطاعم الكاسي. فلما عرف هكذا عمر ورأى أن القضية فيها يعني معرة، طبعا ما فيها حد، فعزره، فرمى الحطيئة في بئر، سجنه في قعر مظلمة حتى مرت أيام، يقال شهر. تقول الرواية فكتب الحطيئة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستعطفه في أبيات، منها قوله ماذا تقول لأطفال بذي زغب، ماذا تقول لأطفال بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فارحم. إيش هداك الله من عمر. فبكى عمر لما سمع القصيدة وأخرجه من البئر وقال لا تعد إلى مثلها. الشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع بيت الحطيئة قال ما أراه إلا مدحك، حسن ظن، ما هو غباء، عمر يفهم، ولكن يقدم حسن الظن حتى لا يؤخذ الناس بالريبة، لا يؤخذ الناس بالريبة. والشاعر يقول ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد القوم المتغابية، عمر من هذا القبيل. مثلها هنا قال ما أمي بزانية ولا أبي بزانية، أو لا أبي، ما أبي بزاني ولا أمي بزانية. قال ما أراه إلا مدح أباه وأمه، قالوا قد كان له يا أمير المؤمنين أن يمدح أباه وأمه بغير هذا. فلما قالوا هكذا أخذه وحده القذف، أخذه وحده حد القذف. مسألة، قال مالك لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض، يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا، فعلى من قال ذلك الحد تاما إذا كان حرا يعني. قال مالك الأمر عندنا إذا نفى رجلا عن أبيه فإن عليه الحد، وإن كانت أم الذي نفى مملوكة فإن عليه الحد، يعني يقول العبرة بالأب، وهو ثابت نسبه للأب وإن كانت أمه جارية، وإن كانت أمه جارية. نأخذ الباب اللي يليه ولا في أسئلة في شيء؟ هات نسأل.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل حديث إقامة حد الجلد على الجارية الزانية من قبل سيدها يدخل فيه الغلام أم هو خاص بالنساء دون الرجال؟
الذي ورد في هذا الحديث الجارية، أما العبد المملوك الغلام المملوك إذا زنى فلم يرد فيه شيء، لم يرد فيه شيء، والحكمة في هذا ظاهرة، فإن زنا الأمة المملوكة، المرأة المملوكة، ليس كزنا العبد أو الغلام المملوك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للوالدة أن تعطي زكاة المال إلى ابنها الذي يعول أسرة ولم يستلم مرتبه منذ فترة وهو يسكن في بيت خاص به؟
نعم، يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لولدها المتزوج إذا كان فقيرا أو مسكينا أو متصفا بأوصاف مصارف الزكاة المذكورة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على الآية. والجمهور يقولون لا يجوز للمسلم أن يخرج زكاته لأصوله أو لفروعه، لأصوله أو لفروعه، خلاص. وهذا الولد من فروع هذه الأم، لكن العادة والأصل أن المرأة لا تجب عليها نفقة الآخرين، إنما هي نفقتها واجبة على زوجها، فإن لم يكن له زوج فنفقتها واجبة على أولادها أو على من يعيلها من أوليائها. فهذه المرأة إذا أخرجت زكاتها لولدها لا تدخل في ضمن هذه القاعدة، على أن كلام أبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال في هذه المسألة يشير إشارة إلى أن القضية في هذا الموضوع ترجع إلى وجوب النفقة، فمن كان من الأصول، فمن كان يريد إخراج زكاة ماله وكان من أصوله من تجب عليه نفقته، أو كان من فروعه من تجب عليه نفقته، لا يعطيهم الزكاة لأن نفقتهم عليه. فأفاد أن من لا نفق عليه لغيره يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن كان من الأصول أو الفروع. وهذا الذي يظهر رجحانه عندي، لأن الآية التي ذكرت مصارف الزكاة ذكرت هذه المصارف بهذه الأوصاف ولم تقيدها بكونهم أصول أو فروع. والذي جاء في الشرع وجوب النفقة، فما كان خارجا عن النفقة ولم يكن مخرجا لهم عن صفة مصارف الزكاة، عن صفة من صفات مصارف الزكاة، فإنه يجوز إعطاء الزكاة فيهم، والله أعلم. نعم، حياكم الله. السلام عليكم.